الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 39 من درسنا الأسبوعي شرح رياض الصالحين، قال: باب فضل الحب في الله تعالى والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. هذه مسألة عظيمة، مسألة الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، وسيأتي الحديث وأحاديث في هذا. الحب في الله ضابطه ألا يزيد بعطاء ولا ينقص بمنع، وهذا يدل على أن شأنه عظيم وأنه ثقيل على النفوس، يحتاج منا إلى تجرد وإخلاص وإنصاف. ولذلك قال عمار: ثلاث من كن فيه فقد استكمل بهن الإيمان، الإنصاف من نفسك والإنفاق من الإكثار وبذل السلام للعالم. المحب في الله يفرح برفعة أخيه في دنياه وأخراه. المحب في الله يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر. الحب في الله سبيل إلى التعاون على البر والتقوى وإلى المبادرة إلى كل خير، وفضله عظيم لو لم يكن إلا أن الله عز وجل يحب المتحابين فيه ويظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ويستفيد بعضهم من دعاء بعض، ويقع منهم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتقع منهم الإغاظة للشيطان والرضا للرحمن. وإعلام الرجل لأخيه أنه يحبه أمر طيب ليقع تبادل المحبة. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. وهذه من أظهر صفات أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، يتراحمون في أزوادهم ويتراحمون في نصحهم ويتراحمون في جميع شأنهم. وهكذا كما قال الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين تواضعا وتراحما وتعاطفا. وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون المؤمنين المهاجرين، بل أعطوهم مزارعهم وشاركوهم في أموالهم. وهل بعد هذا؟ يعني أن تصل إلى بلد ليس لك فيه أنيس ولا جليس ولا حسب ولا نسب، وتجد واحد يقول: خذ لك هذه المزرعة، والثاني: اسكن هذا البيت، والثالث: تزوج هذه المرأة، والرابع: يقاسمك في ما هو من شأنه. هذا يدل على عظيم الإيمان عندهم. زد على ذلك: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ربما يحصلون على الشيء اليسير ولا يتألمون ولا يتذمرون ولا يقولون: كيف هذا الغريب صار أعلى منا، أو هذا الذي كان فقير صار أغنى منا. لا، جاءهم عثمان بن عفان، جاءهم عبد الرحمن بن عوف، جاءهم كثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فقر وقلة، وصاروا أغنياء وصاروا في رفعة في الدنيا والآخرة، ومع ذلك ما ازدادوا لهم إلا حبا. هذه فضيلة الأنصار عليهم رضوان الله، ولذلك دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، متفق عليه. ثلاث أي ثلاث خصال وخلال، من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أي طمأنينة القلب وهدوء البال وسكينة الحال. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا طعم الإيمان، ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وحلاوة الإيمان إنما يتحصلها كامل الإيمان ومن قاربه، فكلما ازداد إيمانك زادت حلاوته في قلبك، ولذلك تتلذذ بالطاعات كما يتلذذ أصحاب الشهوات بشهواتهم والملذات بملذاتهم، ويقع عليك النكد بقدر تفريطك في هذه الطاعات. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا هو الأمر الأول، وهو محبة الله، محبة عباده، فإن الله عز وجل فرض علينا محبته، وأمرنا بها، فهو سبحانه يحب لذاته، ويحب لصفاته، وأيضا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي تابعة لمحبة الله، أمر الله بها ورغب فيها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هنا جاء العطف بين لفظ الجلالة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه، وقد جاء النهي عن ذلك: بئس الخطيب أنت، لما قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد. وقد جمع بينهما العلماء أن ذاك في موطن الخطبة، وهي تحتاج إلى مزيد بيان وتفصيل. أحب إليه مما سواهما، ويؤثر محبة ما يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل محبوب، وهذا من عظيم شأن المحبة، أن الإنسان يكون على الوجه الذي يحبه محبوبه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذا هو الشاهد، أن يحب المرء المسلم قريبا كان أو بعيدا، ذكرا كان أو أنثى، غنيا كان أو فقيرا، لا يحبه إلا لله، من أجل ما يسمع عنه من الطاعة والخير والبر والعلم والهدى والتقى. ولذلك أبغض الصحابة آباءهم الذين لم يسلموا، وإخوانهم الذين لم يسلموا، وأحبوا الحبشي والرومي والفارسي، وقربوهم على غيرهم. لكن هذه المحبة مشروطة أن تكون إلا لله، وهذا هو المحك والاختبار. لا تحب من أجل هبة، ولا من أجل عطية، ولا من أجل نسب، ولا من أجل حسب، وإنما تحبه لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، وهذا يدل على عظيم محبته للدين وبغضه للكفر والكافرين، فلا تقع منه الردة، والله المستعان. بل إن القذف في النار أهون من الارتداد عن الدين، لأن المرتد يخلد في النار والعياذ بالله إن مات على ردته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله، وما ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه، متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان فضيلة المحبة في الله. قوله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، المراد به ظل عرش الله، فالظل يضاف إلى الله إضافة تشريف لا إضافة صفة إلى موصوف، وقيل ظل يخلقه الله. وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري أنهم أكثر من هذا، أظنها وصلهم إلى 21 أو نحو ذلك لو تنظر الأبيات، وزد سبعة في فتح الباري. سبعة يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله إمام عادل، بدأ به لأن الإمام العادل طبيعة الإمام أن يجور ويظلم، لأنه لا ينكر عليه إلا من خلص المؤمنين، ومع ذلك كان عادلا ملازما للشرع، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل متعلق بالتوحيد والسنة والعلم والعمل، وهكذا الصلاة وغير ذلك. وذكر الشاب دون غيره لأن الشاب من طبيعته يعني الميل إلى محبة النفس، والميل كذلك إلى الشهوات ونحو ذلك، ومع ذلك تفرغ لطاعة الله عز وجل. قال قوله سبعة ظاهره اختصاص المذكورين بالثواب المذكور، ووجهه الكرماني بما محصله أن الطاعة إنما تكون بين العبد وبين الرب أو بينه وبين الخلق، فالأولى باللسان وهو الذكر، أو بالقلب وهو المعلق بالمسجد، أو بالبدن وهو الناشئ في العبادة، والثاني عام وهو العادل، أو خاص بالقلب وهو التحاب، أو بالمال وهو الصدقة، أو بالبدن وهو العفة. وقد نظم السبع العلامة أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل فيما أنشدنا أبو إسحاق التنوخي إذنا عن أبي الهدى أحمد بن أبي شامة عن أبيه سماعا من لفظه قال: وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله، محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بعدله. وقع في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر مرفوعا: من أنظر معسرا أو وضع أعلاه أظله الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. وهاتان خصلتان غير السبع الماضية، فدل على أن العدد المذكور لا مفهوم له. وقد ألقيت هذه المسألة على العالم شمس الدين بن عطاء الرازي المعروف بالهروي لما قدم القاهرة، وادعى أنه يحفظ صحيح مسلم، فسألته بحضرة الملك المؤيد عن هذا وعن غيره، فما استحضر في ذلك شيئا، ثم تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة في مثل ذلك فزادت على 10 خصال، وقد انتقيت منها 7 ووردت بأسانيد جياد، ونظمتها في بيتين تذييلا على بيتي أبي شامة، وهما وزد 7: إضلال غاز وعونه، وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله، وإرداف ذي غرم وعون مكاتب، وتاجر صدق في المقال وفعله. فأما إضلال الغازي فرواه ابن حبان وغيره من حديث عمر، وأما عون المجاهد فرواه أحمد الحاكم من حديث سهل بن حنيف، وأما إنظار معسر والوضيع عنه ففي صحيح مسلم كما ذكرنا، وأما إرداف الغارم وعون المكاتب فرواهما أحمد الحاكم من حديث سهل بن حنيف المذكور، وأما التاجر الصدوق فرواه البغوي في شرح السنة من حديث سلمان، وأبو القاسم التيمي من حديث أنس والله أعلم. ونظمته مرة أخرى فقلت في 7: وتحسين خلق مع إعانة غارم خفيف يد حتى مكاتب أهله. وحديث تحسين الخلق أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف، ثم تتبعت ذلك فجمعت 7 أخرى ونظمتها في 2 آخرين وهما: وزد 7 حزن ومشي لمسجد وكره وضوء ثم مطعم فضله وآخذ حق باذل ثم كافر وتاجر صدق في المقال وفعله. ثم تتبعت ذلك فجمعت 7 أخرى ولكن أحاديثها ضعيفة، وقلت في آخر 2 تربع به 7 من فيض فضله، وقد أوردت الجميع في الأمالي، وقد أفردته في جزء سميته معرفة الخصال الموصولة إلى الظلال، يعني كأنه ذكر 28 خصلة. قوله ورجل قلبه معلق بالمساجد أي لحبه لها، يذهب للصلاة فيها، فإذا رجع إلى بيته وجد أن قلبه يميل إلى الذهاب إليها وانتظار فتحها، لا سيما إذا كان في مكان لا يوجد فيه المسجد الذي يفتح طول اليوم. فتنوعت تعلقات قلوب الناس بمراداتهم، وتعلق هذا الرجل بالمسجد للطاعة والقربة، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، هذا هو الشاهد. وقوله رجلان خرج مخرج الغالب، وإلا يدخل فيه أيضا النساء. تحابا في الله أي من أجل الله، كما في حديث أبي هريرة في القوم الذين يظلهم الله في ظله عن يمين الرحمن، قال: هم قوم تحابوا بنور الله من غير أنساب بينهم ولا أرحام، لا يحزنون إذا حزن الناس ولا يفزعون إذا فزع الناس. اجتمع على محبته وتفرق على محبته، ليس المراد أنهما اجتمعا في حال حبهما لله ثم تفرقا وصارا على وعد ظل الله مع انحراف أحدهما، هذا لا يستقيم، لكن كان اجتماعهم في الله وكان تفرقهم وهم على ذلك. وأما إذا انحرف أحدهما أو انحرف جميعا عن الصراط المستقيم فلا يشملهما هذا الوعد. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ذات المنصب ربما تأطره على الفاحشة أطرا وتلزمه بها إلزاما، وذات الجمال تغره بدلالها وجمالها وفتنتها، ومع ذلك ترك ذلك لله: إني أخاف الله. قد تقدم معنا حديث الثلاثة الذين في الغار، فلما قعد بين رجليها قال: اللهم، قالت لا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وهي من أحب الناس إليه، فقال: إني أخاف الله، يعني لم يمنعه من الوصول إليها شيء إلا مخافة الله سبحانه وتعالى. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أي أنه أخلص العمل لله عز وجل وشدد وبالغ في إخفاء الصدقة. والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، الإسرار بالصدقة أم الجهر، وفصل بعضهم قالوا: بالنسبة للزكاة المفروضة الجهر أولى حتى تكون شاحذة لهمم الغير، وأما للصدقة النافلة فالسر أفضل لأنه أدعى للإخلاص. هذا الحديث قد انقلب كما في مسلم: فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والحديث إنما يحفظ بتقديم الشمال حتى لا تعلم شماله، لأن إنفاق المؤمنين باليمين. ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله عز وجل فخافه واتقاه فبكى، فهذا يظله الله تحت ظل عرشه وما ظل إلا ظله. وهذه كلها خصال قل من يتصب بها، نسأل الله العون والسداد. قال وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: إن المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي وما ظل إلا ظلي. رواه مسلم. قوله إن الله تعالى يقول فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهذا حديث قدسي. يوم القيامة أي يوم يقوم الناس لرب العالمين: أين المتحابون بجلالي، أي الذين كان حبهم في الله ومن أجل الله، لم تقع بينهم المحبة من أجل نسب ولا تجارة ولا مصلحة دنيوية. اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، أضافه إلى نفسه إضافة تشريف كما تقدم. قال عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. قوله والذي نفسي بيده فيه الحلف بغير استحلاف، وفيه إثبات صفة اليد لله عز وجل. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، ولا تؤمنوا حتى تحابوا إليكم الإيمانكم حتى يقع بينكم التحاب في الله عز وجل. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أي زاد حبكم لبعضكم، أفشوا السلام بينكم. وإلا لو أفشى السلام وكان مشركا منددا لا يشمله هذا الوعد، فلا بد من خلاص العمل لله عز وجل وسلوك السبل المؤدية إلى التحاب من الهدايا، تهاد تحاب نفشاء السلام من الإخبار أنه يحبه على ما يأتي. قال وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن أبي هريرة، أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته ملكا، وذكر الحديث قوله: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه، رواه مسلم. وقد سبق في الباب الذي قبله وتقدم بيانه، وساقه المصنفون لبيانه فضيلة الحب في الله. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه. وأمر الله عز وجل بحبهم ورقب فيه، لأنهم ناصروا دين الله وناصروا محمدا صلى الله عليه وسلم وأوى المؤمنين وأكرموهم. فلا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، رجل في قلبه بغض للإسلام وأهل الإسلام. ومن أشد من يبغض الصحابة رضى الله عليهم الرافضة الباطنية ومن إليهم، من أحبهم أي الأنصار ومن في مصافهم، والمهاجرون أيضا أنصار، أحبه الله، أي من أحبهم في الله عز وجل أحبه الله. ومن أبغضهم لدينهم واستقامتهم وفضلهم أبغضه الله. وفعلا لا يبغضهم إلا رجل ممسوخ، ممسوخ الفطرة. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أبي هريرة: اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى المؤمنين. وكيف لا يحب الأنصار وهم الذين آوى النبي صلى الله عليه وسلم وأكرموه وناصروه وعزروه ووقروه وبذلوا من أجله المهج. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. تقدم نحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الله عز وجل: هذا حديث قدسي. المتحابون في جلالي، أي في ذات الله عز وجل، من الرجال أو النساء، من جميع المكلفين من الجن والإنس، لهم منابر من نور، أي يوم القيامة يكرمون بالجلوس عليها، يغبطهم النبيون والشهداء، يعني يغبطونهم على ما هم فيه من الخير، مع أن النبيين والشهداء أفضل منهم. وجاء في رواية: ليسوا بأنبياء ولا شهداء، وجوههم نور، منابرهم نور، لا يحزنون إذا حزن الناس، ولا يفزعون إذا فزع الناس. قال وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله تعالى قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتح براق الثنايا وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فسألت عنه، فقيل: هذا معاذ بن جبل. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لا أحبك لله. فقال: آه الله. فقلت: آه الله. قال: آه الله. قلت: آه الله. فأخذ بحبوة ردائه فجذبني إليه، فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيها، والمتجالسين فيها، والمتزاورين فيها، والمتبادلين فيها. حديث صحيح، رواه مالك الموطأ بإسناد صحيح. قوله هجرت أي بكرت، وهو بتشديد الجيم. قوله: آه الله. فقلت: آه الله، الأول بهمزة ممدودة للاستفهام، والثاني بلا مد. وله شاهد أظن من حديث عبادة بن الصامت. وفيه فضيلة للسلف رضوان الله عليهم، حيث كانوا يلازمون المساجد، وفيه ما عليه معاذ بن جبل من حسن الابتسامة لزائره، وفيه المسابقة إلى الخيرات، قال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات، وفيه صلاة الضحى، وفيه أن المشغول لا يشغل، وكل مشغول فلا يشغل، مثاله الموقوف والمسبل، وفيه أن الإنسان إذا أردت أن تكلمه تأتيه من قبل وجهه، ثم تشرع في الكلام بعد أن يطمئن. بعضه يأتيك من قبل ظهرك وربما قال لك بكلام أنت ما تدري بسابقه ولا لاحقه، يحتاج أن تبقى يسيرا حتى تنظر ماذا يريد. فابدأ وسلم ثم اعمل مقدمة لما تريد ثم اذكر حاجتك. وفيه الاستحلاب بالله عز وجل مع عدم التكذيب وإنما للتوكيد، وفيه الاحتباء وجواز ذلك، وفيه تبشير المؤمن. قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا، وهذا هو الشاهد من سوق الحديث في هذا الموطن، والمتجالسين فيا، الجلوس في المساجد وحلق العلم لأجل الله عز وجل، والمتزاورين فيا، الذين يزور بعضهم بعضا لأجل العلم، والمتبادلين فيا، وهذه تجتمع في حق الزائر، الزائر تجتمع فيه جميع هذه الصفات. وعن أبي كريمة المقدام بن معدي أكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح وفي الصحيح المسند. وهذا على يعني على الاستحباب لا على الوجوب، يخبره أنه يحبه على الاستحباب لا على الوجوب، من باب وقوع الألفة والمحبة، والله المستعان. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ والله إني لا أحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح وفي الصحيح مسند شيخنا مقبل رحمه الله. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وحب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. قال: يا معاذ، فيه مناداة الطالب باسمه: والله إني لا أحبك، فيه الحلف بدون استحلاف. فقال: أوصيك يا معاذ، فيه الوصية: ألا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهو حديث جامع كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب أحدكم أن يجتهد بالدعاء فليقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وساق المصنف الحديث لبيان الإعلام لمن تحبه بأنك تحبه. ودبر الصلاة المراد بها قبل السلام، وذهب بعضهم إلى أنه بعد السلام، والذي يظهر أنه قبله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بمعنى كلامه: ما كان من دعاء فالدبر قبل السلام، يراد بالدبر قبل السلام، ما كان من ذكر فيراد بالدبر بعد السلام. أعني على ذكرك، لأن الله عز وجل إذا لم يعن الإنسان فشل في حياته العلمية والعملية. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربي أعني ولا تعن علي. الله عز وجل يقول: استعينوا بالله واصبروا على ذكرك، على تسبيحك وتحميدك وقراءة القرآن ونحو ذلك، سيأتي بابه. وشكرك، أي على الشكر لك، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح وقد تقدم. وحسن عبادتك، والعبادة تكون حسنة إذا كانت خالصة لله موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل فقال: يا رسول الله، إني لا أحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الله الذي أحببتني له، رواه أبو داود بإسناد صحيح وهو في الصحيح المسند شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. وساق المصنف الحديث من أن الإنسان يخبر من يحبه أنه يحبه، لأن ذلك يعني أبلغ في وجود المحبة بينهما. وفيه جواز الإخبار الغير أن الإنسان يحب أخاه المسلم، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.